الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا تعرف عن المسجد الأقصى؟ فإذا كنت لا تجد في نفسك تمنيا للصلاة فيه فإنما ذلك بسبب أنك اعتدت في الصلاة في الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، فنسيت المسجد الأقصى، فإنه أول قبلة المسلمين، وإن الصلاة فيه 250 صلاة على أصح الروايات، وهي أصح من رواية 500 صلاة. فالمسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، والمسجد النبوي الصلاة فيه 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى 250 صلاة، وهو أول قبلة كانت للمسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله حتى نزل قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهو المسجد الذي التقى فيه النبي بكل الأنبياء، ولم تتكرر الحادثة أن بقع في الأرض صلى فيها الأنبياء كلهم في مكان واحد إلا في المسجد الأقصى، صلى فيهم رسول الله إماما. وقد تمثلت أرواحهم كلها إلا عيسى بن مريم، فنزل بجسمه وروحه لأنه لم يمت فإنه في السماء، وكذب هذا المتزندق دسيسة اليهود أو الرافضة عدنان إبراهيم الذي قال لن ينزل عيسى ولن يكون المسيح الدجال وغير ذلك من الزندقات، كقوله من قال لكم أن خلق الله ما فيه عيب؟ الله خلقه فيه بعض العيوب، أو كما قال بل سينزل عيسى آخر الزمان. ومن آثار ما كتبه العقلانيون نفي نزول عيسى، وإنما ذلك كان لضلالهم وجهلهم بدين الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه مجتمع الأنبياء للصلاة، وهو الذي سيحشر الناس إليه، سيحشر إلى الشام وفيها بيت المقدس يوم القيامة، فسيكون تكون الشام أرض المحشر والمنشر. وليس المسجد الأقصى هو ذلك المسجد الذي عن شمالها المسمى بمسجد الصخرة، فذلك مما كذبت يهود فيه على الناس ليصرفونهم عن المسجد الأقصى. واليوم يراسلني شخص وقد وضع صورة الخلفية في المجموعة المسجد الصخرة، فنصحته فقلت هذا لا علاقة له بالمسجد الأقصى، وصار الصور تنتشر بين المسلمين على أن هذا هو المسجد الأقصى، وإنما هو مسجد لا أصل له ولا ثواب في الصلاة فيه زائد، بل ينبغي هدمه لأن فيه تعلق بالناس به ولا علاقة للدين به أبدا. وضع فيه صخرة قيل هي معلقة، وهو يسمى أظن عند الفلسطينيين مسجد النساء، أكثر من يدخل النساء. على كل حال لا علاقة للمسجد الأقصى بمسجد الصخرة، وهو يصرف الناس اليوم عن المسجد الأقصى، وصارت الصور منتشرة به حتى ظنوه أنه هو المسجد الأقصى. فمن هذه الجهة يكون كمسجد الضرار الذي يصرف الناس عن الحق. عباد الله، لقد عبثت أيدي اليهود المجرمة اليوم بالمسجد الأقصى، فمنعوا الناس من الصلاة فيه، وهذه ليست أول جرائمهم، فجرائمهم كثيرة على مر التاريخ. فيكفي من جرائمهم سبهم لربهم، سبهم لربهم وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة، وقولهم في مريم إثما مفترا عظيما، وأنها زانية عياذا بالله. وحيلهم في الشريعة كصيدهم يوم السبت بحيلة، وإذابتهم الشحوم التي منعهم الحي القيوم من بيعها فأذابوها وقالوا ليست بشحن، وغير ذلك مما جعل الله يغضب عليهم غضبا عظيما. ولم يقدروا النعمة بأن جعل الله فيهم أنبياء وملوك، وعدت الله في خلقه أنه إذا أنعم عليهم ولم يعتنوا ويرعوا تلك النعم برعاية وشكر أن يسلبها الله عنهم ويبدلهم غضبا سبحانه إذا قابلوا ذلك بالعناد والتمرد على الحق. وكذلك ولا يزالوا يفعلون. فاللهم منزل الكتاب، هازم الأحزاب، مجري السحاب، اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. لكن علماء أمنا كتبوا نصيحة لإخواننا في فلسطين من قديم، كالعلام العثيمين والعلام المحدث ناصر الدين الألباني وشيخنا الإمام عبد العزيز بن باز، كتبوا لهم أن يلزموا الحكمة في باب قتال يهود كما كان النبي يلزمها. فإن النبي في المدينة لم يقاتل يهود في كل الأحوال، مر قاتلهم ومر صالحهم بحسب المفسدة والمصلحة. فلما كان قويا مستحكما اللهم صل عليه قاتلهم، وجعلوا يخرجون خائفين من بيوتهم يخربونها بأيديهم، يقتلعون أبوابها ونوافذها، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولكن صالحهم في خيبر صلى الله عليه وسلم، وفرق بين التزام الحكمة والجبن. فلما كان هناك لهم قوة سالمهم، حتى لدرجة أن عائشة كما صح عند النسائي استقبلت يهودية في بيتها ووهبتها هبة. وكان عند اليهود علم من الكتاب، فقالت وقاك الله عذاب القبر، وهذا سبب غضب الله عليهم لأن عندهم علم لم يعملوا به. فلما جاء النبي لم ينكر عليها إدخال اليهودية إلى بيتها، فقالت يا رسول الله أعذاب القبر حق؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي استلف منه، فلماذا لم يجلهم من المدينة؟ إذن ينبغي حينئذ أن يكون إخواننا متعقلين في باب الجهاد. فقد كان هدي النبي أن لا يواجه عدو الله وقت الضعف، قال علام العثيمين: لا تضربونهم فتقتلون منهم خمس فيقتلون منكم خمسين أو مئة. قال ابن عبد السلام: شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد لم يشرع. فإذا لا نريد عباد الله أن نسيء المسجد الأقصى من حيث نظن أننا نحسن له، فإننا إذا استفززنا هؤلاء المجرمين وعندهم الطائرات وعندهم الدبابات والمجنزرات والصواريخ المتقدمة في مقابل صواريخ ليست متقدمة وفي قنابل يسيرة، فإنهم حينئذ يستخدموا هذه القوة في الفتك بالمسلمين. ولذلك النبي الأمين لما جاءه كفار قريش أحزابا إلى المدينة ليستحلوها لم يواجههم، لأنه لم يكن هديه وقت الضعف مواجهة العدو، بل بنى خندقا. ثم لما علم الله أن رسوله اتبعه وأصحابه نصرهم بالريح، فجعلت الريح تقتلع خيامهم وقدورهم فرجعوا منهزمين. فليس النصر دائما للسيف والمواجهة، فالنصر حقيقة بالاتباع للسنة وترك العاطفة التي إذا لم تضبط بالسنة فهي عاصفة. فلما النبي اتبع الحق وصبر ولم يواجه العدو وبنى خندقا، فحينئذ هزمه الله بالريح. فإذا إذا استفززنا يهود فأغلقوا علينا المسجد الأقصى وأغلقوا علينا ودمروا البلاد، فهذا مما كان ينصح علماؤنا أنه لا ينبغي أن يفعل، ليس جبنا وإنما حكمة، حتى يتقوى أهل الإسلام بالعقيدة الصحيحة عدة وعتادا، فيأذن الله حينئذ بالجهاد. قال ابن تيمية: يروى أنه قال: ولم يكن هدي النبي وقت الضعف مواجهة العدو، بل كان هديه مسالمتهم، يعني حتى يتقوى، كما في صلح الحديبية، فإنه صلى الله عليه وسلم جاء يعتمر فصده المشركون عن البيت فصالحهم صلى الله عليه وسلم على أن لا يعتمر هذه السنة وهي السادسة، ويعتمر السنة التي بعدها وهي السابعة من الهجرة. فحينئذ ذكروا شروطا ظاهرها في صالحهم. تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الشروط وقام بها، تنازل في الشروط عفوا، ومنها أنه كان إذا جاءكم منكم رجل إلينا أرجعناه إليكم. وقال عمر: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فكيف نرضى بالدنية في ديننا؟ فأنزل الله تأييدا لفعل النبي بمصالحتهم، بل سماه فتحا لا إله إلا هو، فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الزهري: لو كانت لغة السيف نعم لم يسمعوا الحجج والبراهين عن الإسلام، ولكن كانت لغة التحاور والتفاهم بعد الصلح، حتى سمعوا براهين الإسلام واطمأنوا إليه فدخلوا فيه، فتعزز الجيش المسلم فكان فتح مكة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فلا ينبغي أن نعين اليهود في مآربهم بأن نستفزهم وقت الضعف، فحينئذ يهجموا على البنيان ويقتلوا النساء والولدان ثم يفرحوا بذلك، بل كان النبي هديه أنه يصبر حتى يتقوى فينصره الله لاتباعه أمره لا إله إلا هو. فنسأله سبحانه أن يلعن اليهود، وقد لعنهم بل غضب عليهم فقال المغضوب عليهم، ونسأله سبحانه أن ينصر إخوان المستضعفين في فلسطين، وأن يجمع كلمتهم على السنة، وأن يقيهم شر الفتنة في أنفسهم وفي أولادهم وفي أموالهم، فإن الفتنة عظيمة بهجوم الكفار، فالبعض لا يصبر فيصبح مثلا وقت الفتنة وهدم البنيان بالصواريخ والطائرات لا يصلي، بيت مهدوم وينظر إلى البيت وقد هدم، ولده قد مات، تمر عليه عدة صلوات ما يصلي، نسأل الله العافية. والعبادة يقول النبي في وقت الهرج كهجرة إليه، فعليهم إخوانا أن يصبروا وأن يتعقلوا في باب الجهاد، ولا يستعجلوا، وأن يوافقوا فتاوى العلماء الراسخين حتى يحصل لهم النصر المبين. فإن الله قال في كتابه: إن تنصروا الله، يعني بطلب العلم والعمل به ظاهرا وباطنا، ينصركم، ولم يقل ينصركم بالكثرة ولا بالأماني، بل بالتقوى والعمل بالعلم. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.